بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد وآله محمد. صرنا نتكلم حول الترتيب بين الذبح والحلق والتقصير، أنه لا بد من تأخير الحلق والتقصير عن الذبح. هناك أدلة على أصل وجوب الترتيب، وهناك أدلة على أنه لو خالف هذا الترتيب نسيانا، وهناك أدلة على أنه لو خالف هذا الترتيب نسيانا فلا ضير فيه، ولا يوجب البطلان، ولا يوجب الإعادة. وأما التأخير عمدا، هل يوجب الإعادة أو لا، هل يجزي أو لا يجزي رغم أنه يأثم بالتأخير عمدا؟ هذا فيه الكلام وفيه أدلة، وقد يقع في أدلته التعارض. لابد أن نعرف شنو علاج التعارض إن حصل تعارض. فبدأنا بالأدلة على أصل وجوب الترتيب، من أنه يجب تأخير الحلق أو التقصير على الذبح، فتمسكوا بأدلة عديدة. أول دليل قالوا سيرة. خب، السيرة قد واحد يناقش في دلالتها على الوجوب، ولكن المهم الروايات الكثيرة. لعل أهم الروايات صحيحة سعيد الأعرج التي جاءت بشأن النساء، ولكن قلنا من هالناحية لا فرق، لا نحتمل الفرق بين النساء والرجال، حيث جاء في هذه الرواية أنه إن لم يكن عليهن ذبح فليقصرن من شعرهن ويقلمن أظافرهن بهذا المضمون. فاستفادوا من هذه القضية الشرطية أنه إن كان عليهن ذبح ما يقصرن من شعورهن، وإنما يؤخرن التقصير إلى ما بعد الذبح، بقطع النظر عن أن ذلك يحصل ليلا للنساء أو يصبرا للذبح والتقصير إلى الصباح، على كلا التقديرين. المهم الآن عندنا الترتيب، ليس المهم عندنا الآن أنه يحصل الحلق والتقصير ليلا أو نهارا بالنسبة إلى النساء. فهذه الرواية تدل على الترتيب، تدل على أنه لولا وجوب الذبح أمكن التقصير، أما إذا وجب الذبح ما يصير يقصر، التقصير لا يصح، لا بد وأن يؤخر التقصير إلى ما بعد الذبح. والروايات التي عبرت عن حج رسول الله صلى الله عليه وآله التي جاء فيها ما من شيء ينبغي تقديمه إلا وأخروه، ما من شيء ينبغي تأخيره إلا وقدموه، والنبي صلى الله عليه وآله قال لا بأس أو لا حرج لا حرج. هذه الروايات من جملة صحيحة جميل، من جملة صحيحة محمد بن حمران، هاتان الصحيحتان قد يقال بأنهما يختصان بحال النسيان، ولكن هناك رواية أخرى أعم من النسيان، وقد يكون ظاهرها حتى أعم من العمد، هذا سيبحث إن شاء الله في بحث العمد. والآن إحنا بصدد أصل وجوب تأخير الحلق والتقصير عن الذبح. فهذه الروايات يقال أنها تدل، وإن كان التعبير فيها بالانبغاء مو صريح، ولكن ما ينبغي أن يتأخر إلا وقدموه، وما ينبغي أن يتقدم إلا وأخروه، هذا يقال أن بالقرائن يعرف أن المراد بالانبغاء هنا الوجوب. خب، هسه هذا قد واحد يناقش في دلالة الانبغاء هنا وكفاية القرائن على دلالة الانبغاء على الوجوب. من جملة الروايات التي يتمسك بها لأصل وجوب تأخير الحلق والتقصير عن الذبح معتبرة عمر بن يزيد، يعني نسيت هاي الرواية شنو كان مضمونها، أي ولكن سيد الخوئي ما يقبل هذه الرواية على حساب السند، ولكن احنا صححنا السند بلي صححنا السند بقاعدة من روى عنه بعض الثلاثة، باب الأول من الحلق الحديث الأول. إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك بلي. بعد تمسكوا برواية، أو قد يتمسك برواية موسى بن القاسم. موسى بن قاسم عن علي بالاستبصار أكو عليه السلام، هذا اللي باليوم الأخير من الدرس في الدرس الماضي توقفنا حول أنه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في هذا البحث الفقهي قال أن موسى بن قاسم لم يروى عن إمام اسمه علي، وفي الرجال قال أنه من أصحاب الإمام الرضا والإمام الجواد. فإذا كان من أصحاب الإمام الرضا، قبل ليش ما نحمل هذا علي على أن يقصد الإمام علي بن موسى الرضا؟ واليوم أنا فحصت فتشت شفت صحيح أنه كلا الأمرين صحيح، أنه من ناحية وصف هذا الرجل في لسان الشيخ الأنصاري بأنه من أصحاب عدة من أصحاب الإمام الرضا، عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الرضا والإمام الجواد معا، ولكنه عملا بالروايات لم يروى عن الإمام الرضا، بس روى عن الإمام الجواد وروى عن الآخر عن باقي الأئمة بواسطة أو وصائف. فهو الرواية المباشرة عن المعصوم عنده فقط عن الإمام الجواد أبو جعفر الثاني، ورغم أنه عد من أصحاب الإمام الرضا ولكن لم يروى عن الإمام الرضا، ما عدنا ولا رواية يرويها هذا الرجل عن الإمام الرضا مباشرة. هسه إما لأنه في عهد الإمام الرضا كان صغير السن، أو لعله لا لم يكن صغير السن بدليل أنه كان هو يروي مباشرة عن علي بن جعفر، وعلي بن جعفر عم الإمام الرضا أسبق من الإمام الرضا، فهو إذا كان كبيرا في عهد علي بن جعفر وكان يرمي عن علي بن جعفر، فكيف بالإمام الرضا في عهد الإمام الرضا إذا لم يكن صغير السن؟ ولكن لعله بما أن الإمام الرضا أخذه إلى خراسان فابتعد، وهذا الرجل كان لعله في مكة مدينة ما أعرف وين، فلعله بأسباب البعد الجغرافي لم يستطع أن يروي عن الإمام الرضا مباشرة، لعل هذا كان هو السبب. وعلى كل حال هذا الرجل عد من أصحاب الإمام الرضا، الشيخ الطوسي عده من أصحاب الإمام الرضا ولكنه لم يروى عن الإمام الرضا أبدا في كل الروايات التي بأسماء متعددة، بعضها مع ذكر الأب، بعضها مع ذكر اللقب، بلي موسى بن قاسم شنو نسيت لقبه. على كل حال فكل هالروايات ما بيها ولا رواية واحدة عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما يروي عن علي بن جعفر. ذاك اليوم أنا قلت علي بن إبراهيم، اشتبهت، علي بن جعفر مو علي بن إبراهيم. كثيرا ما يروي عن علي بن جعفر، والمظنون أن المراد بعلي هنا في هذه الرواية علي بن جعفر، بلي أي هذا المظنون أنه، لأنه كثير الرواية عن علي بن جعفر، والمظنون أنه في روايتنا هذه يقصد بعلي علي بن جعفر، والتعبير عليه السلام في بس جاي في كتاب الاستبصار، لا بالتهذيب لا بالوافي لا بالوسائل، ماكو عليه السلام، بس بالاستبصار اكو عليه السلام. ويبدو انه خطا، يبدو انه من خطا المستنسخين او بعض الرواة على كل حال. فاذا هذه الروايه مقطوعه لم تصل الى الامام المعصوم. هذا بالنسبة إلى رواية موسى بن القاسم. بعد قد يتمسك بصحيحة ابن سنان التي جاء فيها ولا يعودن، قد يتمسك بدلالة يعودن لا يعودن، لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن. خلينا نطلع الرواية، ذاك اليوم قرأناها الرواية في بحث العمد، الآن رجعنا، الآن قاعد نتمسك بها في أصل وجوب الترتيب، في أصل وجوب الترتيب. بلي، باب 39 من أبواب الذبح، الحديث العاشر من أبواب الذبح، مو من أبواب التقصير، مو من أبواب الحلق والتقصير. باب 39 من أبواب الذبح. الحديث العاشر. وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي، قال لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن. قد يقال بأن هذه الرواية في نفس الوقت الذي تدل على أنه يجزي، ولكن تعبير بلا يعودن يعني هو حرام تكليفا ولكن يجزي، لو خالف يجزي، لا بأس وليس عليه شيء، يعني مجزي، هذه مخالفة للترتيب، رغم المخالفة لا شيء عليه، لأن السؤال يسأل عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي فخالف الترتيب. الإمام يقول له لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن. فكلمة لا يعودن قد يقال بدلالتها على أنه رغم أنه يجزي ولكنه لا يجوز له ذلك، ففي المرات القادمة مثلا، في الحجج القادمة مثلا، لا بد عليه أن لا يخالف هذا الترتيب، لا يعود على ما فعل من مخالفة الترتيب. خب هسه هذا هم قد هذه رواية قد يتمسك فيها بكلمة لا يعودن، ولكن هذه الرواية أكثر شيء ذكرها الأصحاب لا في أصل وجوب الترتيب، ذكروها في أجزاء المخالفة. بل قالوا بأنه هذه مطلقة حتى في فرض العام كذا، وسيأتي إن شاء الله الحديث عن ذلك. وأيضا قد يتمسك بما عبر عنها السيد الخوئي بموثقة عمار الساباطي، لأن هذه الرواية يمر سندها بعمر بن سعيد، وعمر بن سعيد مجهول، فقط جاء في حقه تعبير أسند عنه أحد الرجالين، ما أعرف شيخ الطوسي أو النجاشي، ما أعرف بعض أحد الرجالين قال عنه أسند عنه، بس هذا لو اعتبرناه مدحا بشأنه، والسيد الخوئي يقبل المدح، وإن كان إحنا ما نبني على كفاية المدح، ولكن السيد الخوئي يبني على كفاية المدح، لو صدر مدح بشأن راون من الرواة فيكفي للحجية، لحجية إخباره عند السيد الخوئي، وتصير الرواية حسنة، يعتبرها حسنة. فهنا السيد الخوئي معبر بموثوقة عمار الساباطي رغم مرور سند هذه الرواية بهذا الرجل الذي لا دليل على وثاقته على حجية خبره سوى تعبير أسند عنه، ولعله لأجل تعبير أسند عنه سيد الخوئي معتبر الرواية موثقة. وعلى كل حال هذه الرواية خلينا نطلعها، باب 39 من أبواب الذبح، حديث الثامن. على كل حال ما عرفت هسه، لعله أكو عندي قراءة أخرى. هسه أنا طلعت السند، هذا الرجل راجعته مو في الرجال الموسع مات السيد الخوئي، في هذا أكو فد مختصر لرجال السيد الخوئي المفيد، أكو فد كتاب للشيخ محمد الجواهري، أخو الشيخ حسن الجواهري، هذا الشيخ محمد الجواهري، فهو ملخص كل دورة رجال السير الخوئي في مجلد واحد، طبعا مجلد كبير وخطنا عنه. على كل حال هذا خش عمل خدمة عظيمة، هذا الكتاب. على كل حال أنا من هذا الكتاب راجعته، مو من الرجال المفصل. وعلى كل حال فأكو تعبير لا أظنه راجعت حتى من الرجال، هذا كاتب عني مجهول، هذا في كتاب شيخ محمد الجواهري كاتب عني مجهول، فأنا استغربت إذا مجهول ليش هنا السيد الخوئي معبر عنه بموثوقة، فقلت له ربما أكو شيء، فراجعت الكتاب الأصلي الرجال السيد الخوئي، شفت أكو تعبير عنه بأسند عنه، أحد الرجاليين قايل عنه أسند عنه، فقلت لعل هذا السبب اللي السيد الخوئي معبر عنه بموثوقة. بلي. وأيضا من جملة الروايات التي قد يتمسك بها لأصل وجوب لأصل وجوب الترتيب موثقة عمار بن هي موثقة عمار الصاباطي التي جاء فيها قال يذبح ويعيد الموسى. خلينا نطلع على الكتاب باب 39 من أبواب الذبح حديث الثامن، وبإسناده عن عمر بن سعيد، إسناده منو بإسناده هو الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي بإسناده عن عمر بن سعيد، هذا عمر بن سعيد اللي قلت مجهول ولكنه جاء في التعبير أنه أسند عنه، عن مصدق بن صدقة، هذا فطحي الثقة مصدق بن صدقة، عن عمار الصاباطي في حديث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلق قبل أن يذبح، قال يذبح ويعيد الموسى، لأن الله تعالى يقول لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذه الرواية أكو فيها بعض الملاحظات سندان خب ما قلنا ودلالة أيضا سندان خب ما قلنا من أنه هذا عمر بن سعيد لا دليل على وثاقته بل سوى ما قلنا، وأما دلالتان هذه الرواية في ذيلها لأن الله تعليل لأن الله تعالى يقول لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذه الرواية هذه الآية المباركة وردت بشأن المحصور إن أحصرتم في صدر الآية، فالمحصور عن الحاج بعد أن أحرم أحصر اعتقل وما شابه ما استطاع أن يصل إلى مكة وعرفات ومنى أحصر، فهذا شنو حكمه أن يبعث بالذبيحة أو يكلف أحد أن يودي للذبيحة إلى منى، وبعد أن الذبيحة توصل إلى منى هو في مكان الحصر مالته يحلق. الآية تقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، بناء على أن بلغ الهدي محله يعني بلغ الهدي إلى منى، وقد يقال بأنه لا المراد يبلغ محله كناية عن الذبح، ولكن يبدو أن السيد الخوي مفسر بأنه محله يعني محل الذبح مو نفس الذبح، يبلغ الهدي محله يعني إلى أن يصل الهادي إلى منى، إذا وصل الهادي إلى منى ذاك من حقه. ولهذا في بعض الروايات أنه يخلي موعد، يقول له بأنه أنا في كذا يوم اطمئن أنه أنا مودي لك الهادي إلى منى، فيخلي موعد معين، حسب الموعد هذا يطمئن أنه بلغ الهادي محله، فأخذ ذاك عهد. ما كان أكو تليفون، لا ما كان أكو وسائل المواصلات الحديثة ما كانت، فيخلي موعد وياه، فإذا حصل الموعد يحصل الاطمئنان بأنه بلغ الهدي محله، عندئذ يحلق ويخرج من الإحرام في محله. هذا حكم المحصور. فهنا شو العلاقة؟
يعني سيدنا مو شرط إلا بيوم كذا حتى لو قبل أيام
هسه، هذا بحثه في محله. احنا الآن احنا مو في صدد أحكام المحصور، ولكن اي هسه هذا الموعد هل يجب ان يكون في يوم النحر مثلا او في اي يوم اخر؟ هذا بحثه في محله. الان مو شاهدنا هذا، وانما الان شاهدنا ان هذا التعليل لا يتناسب مع وجوب الترتيب في حج التمتع. احنا بحثنا في حج التمتع مو في المحصور، في حج التمتع العادي اللي اجى ووصل الى منى واشترى الهدي من منى، مو جايب وياه من قبيل، مو واحد جايب له هادي حتى يصل الى منى هذا هديه، لا، وانما من منى يشتري هادي. وانما هل يجب عليه الترتيب او لا؟ هل يجب عليه ان اولا يذبح ثم يحلق او لا؟ فهذا مما قد يشكك في صحة، مما يوجب التشكيك في صحة هذه الرواية من هالناحية. وعلى كل حال يكفي ضعفا لهذه الرواية المناقشة السندية. بلي أخب، بعض هذه الأدلة سنكررها في بحث العمد، لأنه هاتان الأخيرتان سنكررهما في بحث العام، لأنهما غير مختصتين بحال النسيان. وإحنا الآن في هذا البحث الأول ما علينا بأن المخالفة هل هي مخالفة نسيانية أو عمدية، أصل الترتيب واجب أو غير واجب، فكل هذه الأدلة دلت على أنها أن الترتيب واجب، أنه واجب. وأما المخالفة هل يجزي أو لا يجزي، فلا بد ما أن نبحث مستقلا أن المخالفة هل تجزي أو لا تجزي. أصل الوجوب مسلم بهذه الروايات، وقلنا أهمها يبدو صحيح سعيد الأعرج، لأن باقي الروايات أكو بها دغدغة، إما سندية أو دلالية أو ما شابه، فأهمها صحيحة سعيد الأعراج التي جاء فيها القضية الشرطية: إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذنا من شعورهن ويقلمنا أظافرهن. هذه أدلة أصل وجوب الترتيب. وأما أدلة الإجزاء لو خالف نسيانا، لو خالف نسيانا أكو بها بعض الروايات التي جاءت في خصوص النسيان. أولا صحيحة معاوية بن عمار نفس الباب حديث الخامس، باب 39 من أبواب الذبح، باب 39 من أبواب الذبح حديث الخامس. وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح. خب، هذه الرواية وإن كانت تعبير بها بلي الزيارة مو الحلق، ولكن حسب العادة هو في منى مكمل أعمال منى ما عدا الذبح. يعني حالق رجل نسي أن يذبح، مو نسي أن يذبح وأن يحلق، ما قال الحالق ما نسي، بس ناسي الذبح، مما يدل على أنه كمل أعمال منى ما عدا الذبح. يعني شنو؟ يعني الحالق حالق كمل أعمالي في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت، حتى خرج من منى وزار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح، صار الذبح بعد الحالق. وين كان تصريح ماكو، ولكن هذا واضح، دلالته واضحة بأنه صار ضمنا صار الذبح، كما أن الذبح صار بعد الزيارة صار بعد الحلق أيضا، كما صار الذبح بعد الزيارة صار بعد الذبح أيضا. قال لا بأس، قد أجزأ عن الإجزاء رغم مخالفة الترتيب. هذه الرواية ظاهر مكررة، رقم 5 في الباب ورقم 11 من نفس هذا الباب، هم أيضا نفس هذه الرواية مكررها عن مصدر آخر، عن الصدوق، هنا عن بلي، هنا عن الكافي، هنا رقم 5 منقول عن الكافي ورقم 11 منقول عن الفقيه بلي. وأيضا الروايات التي تحدث عن حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعضها أكو بها تعبير بنسيان في صدر الحديث، مثل صحيحة جميل وصحيحة محمد بن حمران، هاتان الصحيحتان حديث الرابع صحيحة جميل وحديث بلي. صيحة جميل في نفس باب 39 من أبواب الذبح حديث الرابع، هذا حديث واحد قبل هذا الحديث الذي الآن قرأناه، اللي الرسول الله يقول لا حرج بلي. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا. هذا إلى هذا الحد الآن مو محل شاهدنا، قبل بحثنا هذا صدر الحديث، ولكن الآن في هذا صدر الحديث خارج عن محل بحثنا، لأنه سألت أبا عبد الله عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، هذا ترتيب بين يتحدث عن وجوب أو عدم وجوب الترتيب بين الزيارة والحلق، إحنا الآن كلامنا ترتيب بين الذبح والحلق. فشاهدنا في ذي الرواية قال إن رسول الله، ثم قال إن رسول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه، فقال لا حرج. فبقرينة تعبير النسيان في صدر الرواية يحمل باقي الرواية على محمل النسيان أيضا، ولا أقل من أن النسيان هو القدر المتيقن من منظور الإمام في نقل ما حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا يدل على أنه هذه الأعمال الثلاثة التي هي من أعمال منى في يوم العيد، إذا حصل تقديم وتأخير نسيانا بينها لا يضر فيجزي. ويشبه ذلك صحيحة محمد بن حمران، ولكن في صحيحة محمد بن حمران قلنا سبق أن قلنا بأنه صار خطأ في استنساخ نسخة، لأن جاي التعبير أنه شنو، فبعضهم قالوا بلي ذبحت قبل أن أحلق، هذا طبيعي ذبح قبل أن يحلق، هذا مو مخالفة الترتيب. فالصحيح هو ما جاء في صحيحة جميل ذبحت بلي حلقت قبل أن أذبح. هذا الصحيح اللي في هذه الرواية جاي في رواية جميل بلي يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح. فقال بعضهم يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح. هذا 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 التعبير صحيح. أما ما جاء في تلك الرواية المشابهة صحيحة محمد بن حمران بأنه حلقت بل بأنه ذبحت قبل أن أحلق، هذا من خطأ المستنسخين يبدو، واضح بأنه خطأ. أكو من جملة الروايات التي مشابهة لهذه الرواية ولكن لا يشتمل على صدر هذه الرواية اللي بها كلمة نسيان، فقد يتمسك بها لدعوى أنه حتى لو خالف هذا الترتيب عمدا فلا يضر يجزي، رغم أنه يأثم بالمخالفة العمدية ولكنه يجزي. هذا ما سيأتي إن شاء الله. خب إذن ففي فرض النسيان يبدو من المسلم أنه لا يضر المخالفة، لا تضر مخالفة هذا الترتيب لا تضر. وأما في فرض الجهل بالحكم، في فرض الجهل بالحكم أساسا لا نحتمل الفرق في هذه المسألة بين النسيان والجهل، وبالأخص أنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله هؤلاء الذين خالفوا لعلنا نطمئن بأن فيهم أو أكثرهم لعله عن جهل مو عن نسيان. حديث العهد بالإسلام أول حج بهذا الحج الجماهيري مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكثرهم ما حج قبل، طبيعي أن يجهلوا المسألة أن يجهلوا الحكم. فحتما إن لم نقل كلهم جلهم، إن لم نقل جلهم كثير منهم، إن لم نقل أكثرهم فكثير منهم كان عن جهل. فلا شك أن قول رسول الله لا حرج يشمل حال الجهل أيضا. إذن في حال النسيان والجهل ننتهي عن المسألة بأنه لا يضر. يبقى حال العمد. في حال العمد أكو بعض الروايات بلي ورد أكو رواية في خصوص حال العمد. خبر البزندي 39 من الذبح حديث السادس. هذه الرواية مطلقة تشمل حال العمد والنسيان معا، لأن في هذه هم تعبر عن حج رسول الله النفس مشابه تلك الروايات اللي بها لا حرج، ولكن على فرق أن هذه الرواية ما بها إشارة إلى النسيان. فبعض الأصحاب تمسك بإطلاق هذه الرواية لشمول حال العمد، قال بأنه حتى الذي خالف عمدا لا يضر هذه الرواية، ولكن في سندها سهل بن زياد، عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد أبي ناصر عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح. خب حلق قبل أن يذبح، هل أنه متعمدان أو نسيانان أو جهلان ما يندره، والإمام لم يستفصل، ما قال إذا كان عمدا فحكمه كذا إذا كان نسيانا فحكمه كذا، ما حصل استفصال من الإمام، فيقال بأنه إذن تدل الرواية على الإطلاق. فقال الإمام في جوابه ينقل ما حصل في حج رسول الله، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذبحنا قبل أن نرمي وحلقنا قبل أن نذبح، فلم يبقى شيء مما ينبغي أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيء مما ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا حرج ولا حرج. هذه الرواية عيبها بلي سهل بن زياد في السند، ومن حيث الدلالة هم أكو مجال للمناقشة في شمول حال العمد، لأنه عادة من يصير مخالفة في مثل هذه المسألة إما عن نسيان أو عن جاهل، سياه اللي متعمدا يجي يخالف أمرا إلزاميا، إما لا يعرف كون هذا إلزامي أن الترتيب إلزاميون، أو نسي فخالف الترتيب. وأما أنه هم يعلم بأن الترتيب إلزامي شرعا وهم لم ينسى الترتيب، خالف الترتيب عالما عامدا، هذا عادة ما يحصل. فأكو مجال للقول بأن هذه الرواية واضحة في أنها ناظرة إلى حال النسيان والجهل لا إلى حال العمد. والأصحاب هم حملوا في ذيل هذه الرواية، شيخ صاحب الوسائل يقول حمله الشيخ يعني شيخ الطوسي على النسيان. بعد عدن صيحة ابن سنان، هذا اللي في ذيله ولا يعودن. صحيحة ابن سنان باب 39 من هذا الحديث العاشر، وعنه عن عبد الرحمن عنه يعني عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي، قال: لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن. خب احنا في اصل وجوب الترتيب تمسكنا بكلمة لا يعودن، اما الان نريد ان نتمسك بقوله لا بأس وليس عليه شيء، فنقول بانه صحيح انه اصل الترتيب واجب، ولهذا قال له الامام لا يعودن، ولكن ما دام خالف هذا ترتيب ليس عليه شيء يجزي، وهي مطلقة، هذه الرواية مطلقة من حيث أنه هل خالفت هذا الترتيب عن نسيان أو عن جهل أو عن علم وعامد. خب لو ناقشنا في هذا الإطلاق، ولا يبعد المناقشة في هذا الإطلاق بما ذكرنا من أنه عادة في هذه المسألة ما حد يخالف مخالفة عن علم وعمد، المخالفة التي تحصل عادة في مثل هذا المورد إما عن نسيان أو عن جهل، فأصل الشمول الإطلاقي لهذه الرواية بل ولعله يجعل كلمة لا يعودن شاهدا على أن الإمام يقول له خب هسه كان عن نسيان أو عن جهل، لكن بالمستقبل دير بالك لا تتورط في مثل هذا النسيان وفي مثل هذا الجهل، هذا هم قد يجعل قرينة لكلمة لا يعودن على هذا المعنى. فإذا الشمول الإطلاقي لهذه الرواية لحال العمد صعب، ولكن من يؤمن بالشمول الإطلاقي لهذه الرواية سيحصل تعارض بين دلالة هذه الرواية ودلالة ما دل على أصل وجوب الترتيب. أدلتنا السابقة على أصل وجوب الترتيب التي كان أهمها سعيد الأعرج، رواية سعيد الأعرج، صحيحة سعيد الأعرج، لأن هم أيضا كانت مطلقة، صحيحة سعيد الأعرج تدل على وجوب الترتيب بقطع النظر عن أن المخالفة لو خالف مخالفة نسيانية أو عمدية، وظاهرها أن هذا الترتيب واجب تكليفا ووضعا، هم حكم تكليفي وهم حكم وضعي. شنو تعبير تلك القضية الشرطية؟ إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذنا من شعورهن ويقلمنا أظافرهن. هاي القضية الشرطية قالوا بأنها تدل على أنه إن لم يحصل الشرط يعني إن لم يعني إن كان عليهن ذبح فلا يقصرنا وإنما يؤخرنا التقصير إلى ما بعد الذبح. هذا يعني شنو يعني هذا مما هو واجب في الحج بوصفه حج متكامل، هذا دخيل في صحة الحج. ظاهر هذه العبارة أن هذا دخيل في صحة الحج مو فقط حكم تكليفي مستقل. إذن فحتى لو خالف مخالفة نسيانية أو عمدية هذا يضر، فتصير يصير التعارض تعارضا تباينيا، لأنه ما يدل على اشتراط هذا الترتيب يدل على أن المخالفة تضر نسيانا وعمدا، وهذه الرواية تدل على أنه لا يضر لا نسيانا ولا عمدا، لأنه يقول لا بأس وليس عليه شيء. هذا هم بناء على فهم الإطلاق من هذه الرواية. وبالتالي ماذا نصنع هنا؟ السيد الخوئي تمسك بقاعدة انقلاب النسبة. احنا توصلنا الى ما توصلنا اليه في الدرس الماضي، وان كان طبعا اضافات كان في ضمن اضافات كثيرة، ولكن في الدرس الماضي هم ايضا وصلنا الى هذه انقلاب النسبة مع السيد الخوئي، وسنشرحه ان شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.